بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فكنا انتهينا في الأسبوع الماضي من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم للإمام ابن جماعة الكناني رحمه الله. وبإذن الله تعالى من هذه الليلة أبدأ في هذا الكتاب الذي هو كتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب للإمام الشوكاني رحمه الله. وهذا الكتاب له ميزات ليست في كثير من الكتب التي ألفت في هذا الباب، وهو باب أدب طالب العلم. ولهذا السبب اخترنا هذا الكتاب، لأن فيه أبوابا لم تتقدم معنا في كثير مما قرأنا من الكتب. فمثلا من أهم الأمور التي تميز بها هذا الكتاب أن الشوكاني رحمه الله كرر فيه مسألة الاتباع للدليل وترك التقليد، وكرر هذا وقرره. أيضا تناول الشوكاني رحمه الله مسألة التمذهب والتقيد بمذهب معين، وذكر أن مثل هذه الطرائق مما أذهبت رونق الإسلام وجماله، التعصب للمذاهب وعدم الخروج عنها. هكذا أيضا ذم فيه التعصب للآراء وللأشخاص، فهذه مسائل كانت ظاهرة في هذا الكتاب. وهي مسائل كثير منها لم يتقدم معنا في مثل هذا الدرس الذي هو خاص بآداب طالب العلم، تقدمت معنا في جامع بيان العلم وفضل ابن البر بأسلوب موسع بآثار عن السلف. أيضا من أهم ما في هذا الكتاب ذكر الشوكاني رحمه الله للرافضة وكيف حاربوه في نشر العلم والسنة، وكيف حاربوا أهل السنة ودعوتهم، ويحكي واقعا عاشه. فذكر كثيرا مما تعرض له من الأذى ومحاولة القتل، وهكذا ما تعرض له غيره من أهل العلم، وذكر كثيرا من شأن الرافضة في هذا الباب، باب العلم. فكان هذا من مميزات هذا الكتاب، وفيه أبواب كثيرة نافعة. وأحيانا يبحث مسائل، يذكر أدبا من الأدب ثم يتطرق لبحث مسألة، وأحيانا يتطرق لشرح حديث وبيان معانيه. فالكتاب فيه فوائد كثيرة، فنقرأ إن شاء الله في درسنا هذا الأسبوع، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا به. وقبل أن نقرأ مقدمته نذكر نبذة مختصرة من سيرته وحياته. فالإمام الشوكاني هو أبو علي محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني ثم الصنعاني. أبو علي محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني ثم الصنعاني. الشوكاني نسبة إلى شوكان، وشوكان هي إحدى قرى خولان. حول صنعاء، من المناطق والقبائل التي حول صنعاء. وأما الصنعاني فنسبة إلى صنعاء، صنعاء اليمن. فوالده استوطنها ثم نشأ الشوكاني فيها، وكان قد ولد في قرية الأصل في شوكان. ولد الشوكاني رحمه الله في عام 73 و100 و1000 من الهجرة، 73 و100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي في عام 1250 من الهجرة، توفي عام 1250 أي قبل 200 عام من الآن، قبل 195 سنة من الآن، فهو متأخر، قبل 200 عام متأخر. عمر 77 سنة من عام 1173 إلى 250. وقد كان الشوكاني رحمه الله من أشد الناس في زمنه اجتهادا في العلم، وكان والده من أهل العلم والفضل من القضاة. فكان الشوكاني رحمه الله حريصا على العلم. أخبر عن نفسه أنه كانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة نحو 13 درسا ما بين أخذ وإلقاء، يأخذ على شيوخه ويلقي على طلبته، فإنه قد نبغ من بين الطلبة في سن مبكر. بل فاق مشايخه، وكانت ترد إليه الاستفتاءات وهو في نحو 20 من عمره، في 20 وبعدها بيسير، ومشايخه موجودون، وترد الاستفتاءات من كثير من بلاد اليمن لا. وهكذا بدأ في التأليف. نيل الأوطار هو يعتبر من أول مؤلفاته، ألفه وهو في نحو 30 من عمر انتهى منه. وقد دخل في أمر تألم بعد ذلك عليه وندم، وهو أنه ألزم بالقضاء إلزاما، فقد كان قاضي قضاة اليمن. بعد أن كان منكبا ليله ونهاره وحياته كلها على العلم والتأليف، لا يعرف غير العلم كما ذكر عن نفسه، ألجئ إلى القضاء إلجاء. ونقرأ بعض كلامه هو الذي ذكره في كتابه البدر الطالع. كتاب البدر الطالع هو تراجم. فذكر قصته وأنه في أول يوم من شهر رجب سنة 1209، يعني وشو كان له من العمر؟ نحو 36 سنة. قال: في هذا اليوم مات كبير قضاة اليمن واسمه يحيى بن صالح الشجري السحولي، فأمر الخليفة الإمام المنصور بالله علي بن العباس أن يقوم الشوكاني مقامه في القضاء، وهو كان أكبر قضاة اليمن. قال الشوكاني رحمه الله وهو يصف هذه الحادثة، قال: وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف منجمعا عن الناس، أي معتزلا عن الناس لا يخالطهم كثيرا، لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة، فإني لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان، أي لا يعرف أحد في الدولة، ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم، وكنت أدرس الطلبة في اليوم الواحد نحو 13 درسا، دروس التي يلقيها. هذا بعد أن بلغ هذه المرتبة، كان قبل ذلك يدرس ويدرس نحو هذه الدروس أيضا. قال: فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع، فعزمت إلى مقامه العالي، وقد كان الشوكاني يثني على هذا الخليفة وأنه رجل من أهل الصلاح والخير والحب للدين. وما اختار الشوكاني وهو في هذا السن مع وجود كثير ممن ينتسب إلى العلم من الشيعة من الزيدية إلا دليل حب للخير. قال: فعزمت إلى مقامه العالي فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور، أن يقوم مقام هذا القاضي أكبر قضاة اليمن، فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم، فقال لي: القيام بالأمرين ممكن، يعني تطلب العلم تتولى القضاء تفصل في المسائل، القيام بالأمرين ممكن، وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اجتماع الحكام فيه، يومان في الأسبوع فقط نريدك، يقول له. قال: فقلت: سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل، وما اختاره الله فيه الخير. فلما فارقته ما زلت مترددا نحو أسبوع، ولكنه وفد إلي غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء، وأجمعوا على أن الإجابة واجبة، وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدينه وعلمه، جعلوا هذا السبب الذي دعوا إليه، قالوا: نخشى يدخل في هذا المنصب من لا يوثق بدينه، وكل أمور الأقطار اليمنية ترجع إليه. قال: وأكثروا من هذا وأرسلوا إلي بالرسائل المطولة، فقبلت مستعينا بالله ومتكلا عليه. قال: ولم يقع التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط. الخليفة قال له يومان فقط في الأسبوع، لم يقع في اليومين فقط، بل انثال الناس من كل محل، فاستغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه، واشتغل الذهن شغلة كبيرة وتكدر الخاطر تكدرا زائدا، أي شغل. فإذا كان يأخذ من الذين تمم بعض الأعمال يقول التي بدأ فيها، ألف بعض الكتب، من آخر ما ألف كتابه فتح القدير في التفسير، وإرشاد الفحول في الأصول، سير الجرار، كثير من هذه الكتب ألفها بعد تولي القضاء. والبركة من الله، فقد بارك الله في حياته، نفع الله به، صار على يديه خير كثير. ولكن كما ذكر عن نفسه أنه استغرق أمر القضاء جميع أوقاته إلا لحظات يسيرة بقيت له، وأن ذهنه شغل وخاطره تكدر بسبب الانشغال بخصومات الناس والفصل بينهم. إذن تولى القضاء وهو في نحو 36 من عمره. سبحان الله، كثير من هذه الجهود اليوم الموجودة للشوكاني المطبوعة المنشورة قد كتبها قبل ذلك، قبل هذه السن. الشوكاني رحمه الله إمام معروف، فقيم ما ينبهنا على عقيدته، هل عقيدته سليمة على عقيدة السلف؟ ألف الشوكاني رحمه الله كتابه التحف في مذاهب السلف، في أسماء الله وصفاته وما يتعلق بأمر العقيدة، سار فيه على مذهب السلف. وألف كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد في باب العقيدة، التوحيد والألوهية. ألف كتابه إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي، في عقيدته في الصحابة، وبين ذلك والرد على من طعن فيهم. فإذن عقيدته عقيدة السلف. وجد له بعض الأمور نبه عليه أهل العلم، لا سيما في كتابه فتح القدير في التفسير، وجد تأويل لبعض الصفات، محتمل أنه تأثر بغيره ممن نقل عنه. وقد ألف بعضهم رسالة في الصفات التي أولها الشوكاني في فتح القدير، وإلا فالأصل أنه على مذهب السلف رحمه الله، وكتبه هذه التي سبقت الإشارة إليها تدل على ذلك. الشوكاني وجد في زمن كان التقليد هو السائد فيه، يعدون المجتهد الذي يأخذ بالأدلة من الكتاب والسنة يعدونه مارقا من الدين، بل ربما كفروه. فانبر الشوكاني رحمه الله وقرر عقيدة الاتباع ونبذ التقليد، وله مواقف عظيمة كما سيأتي يذكر كثيرا منها في هذا الكتاب. الشوكاني هو من آخر الأئمة المشهورين في اليمن، سبقه الصنعاني. الصنعاني هو شيخ شيوخه محمد بن إسماعيل، قبلهم ابن الوزير محمد بن إبراهيم، هؤلاء من أشهر علماء اليمن. ومن أشهر الأئمة والعلماء بعد الشوكاني الشيخ مقبل رحمه الله، وهو أبرز علماء اليمن في هذا الزمان. وهناك علماء لهم مواقف عظيمة، لكن هؤلاء أشهرهم. إذن هذه بعض مميزات هذا الكتاب، وهذه نبذة مختصرة من حياة الإمام الشوكاني رحمه الله. نبدأ نقرأ في كتابه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بصرنا بالصواب، واجعل بيننا وبين المعصية وفي بعضها العصبية من لطفك أمنع حجاب. أحمدك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وأصلي وأسلم على رسولك وآله وصحبه، وأسألك التثبيت والهداية، وأعوذ بك من الخذلان والغواية. وبعد، فإني قد عزمت عزم الله لي على الخير على أن أجمع في هذه الورقات ما ينبغي لطالب العلم اعتماده في طلبه، والتحلي به في إيراده وإصداره، الإيراد بمعنى الإتيان إلى الشيء والدخول فيه، والإصدار الصدور بمعنى الخروج منه، معنى في كل حياته، والتحلي به في سائر حياته العلمية وابتدائه وانتهائه، وما يشرع فيه ويتدرج إليه حتى يبلغ مراده على وجه يكون به فائزا بما هو الثمرة والعلة الغائية. العلة الغائية هو العلة التي يقصد الإنسان الوصول إليها، هي الغاية التي يقصدها طالب العلم. وسيأتي أن الشوكاني ذكر أن طبقات الناس في طلب العلم متفاوتة، منهم من تكون غايته أن يصير إماما من الأئمة، منهم من تكون غايته أن يعرف الحلال والحرام ليعبد الله على بصيرة فقط، ومنهم من تكون غايته نيل شيء من الدنيا. تختلف غايات الناس، ولكن الغاية السليمة هي ما سيأتي ذكره في الإخلاص. قال: حتى يبلغ مراده على وجه يكون به فائزا بما هو الثمرة والعلة الغائية التي هي أول الفكر وآخر العمل. وسميته أدب الطلب ومنتهى الأرب، الأرب بمعنى الحاجة، إذن أدب الطلب أي أدب طلب العلم، ومنتهى الأرب أي منتهى حاجة الإنسان التي يطلبها. إذن بين في هذه المقدمة مراده في تأليف هذا الكتاب، وأنه أراد أن يذكر الأمور التي يعتمدها طالب العلم في طلبه للعلم، الأمور التي يتحلى بها في سائر حياته العلمية حتى يبلغ مراده وغايته. قال رحمه الله: وإني أتصور الآن أن الكلام بمعونة الله ومشيئته لا بد أن يتعدى إلى فوائد ومطالب ينتفع بها المنتهي، المنتهي في طلب العلم الذي قد جاوز وقطع شوطا فيه، كما ينتفع بها المبتدي، المبتدي في طلب العلم، ويحتاج إليها الكامل كما يحتاج إليها المقصر، ويعدها المحققون بالعرفان من أعظم الهدايا. أي هذه الوصايا التي يذكرها والأمور، قل هي من أعظم الهدايا، والعلم هدية، وأعظم هدية استعمل هذا الصحابة، فكعب بن عقرة حين لقي ابن أبي ليلى كما في الصحيح قال له: ألا أهدي لك هدية؟ قال: بلى. فحدثه بحديث، فكان هذا هديته له. قال رحمه الله: فأول ما يجب، هذه العناوين التي هي مذكورة هنا من المحقق ليست من الشوكاني، فأول ما يجب على طالب العلم أن يحسن نيته ويصلح طويته، طوية هي السريرة، الخبايا، ما تنطوي عليه نفسه مما لا يعلمه الناس، أن يحسن نيته ويصلح طويته ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه، ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه، كمن يريد به الظفر بشيء من المال أو الوصول إلى نوع من الشرف أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا أو جاه يحصله به، فإن العلم طيب لا يقبل غيره ولا يحتمل الشركة إلى آخره. إذن هذه الوصية الأولى، وهي أهم وصية في طلب العلم، الإخلاص لله، هذا أول ما يجب على طالب العلم، ومما يحاسب طالب العلم عليه نفسه، هل في طلبه للعلم هو مخلص لله تعالى أو لا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. فقالوا له: يا أبا عبد الله، وكيف صلاح النية في العلم؟ قال: يطلب العلم لينفع نفسه، ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، هذا صلاح النية، أن يطلب العلم بقصد أن يرفع الجهل عن نفسه، فالله تعالى أمره بالعبادة، والعبادة لا يستطيعها الإنسان إلا بعلم، فهو يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه فيعبد الله تعالى على بصيرة. وهكذا يرفع الجهل عن غيره، يعلم الناس الدين، يعلمهم العلم، فإذا كانت هذه نية طالب العلم فهي نية صالحة. فهذا أول ما يجب على طالب العلم، أن يحاسب نفسه على نيته، لماذا يطلب العلم؟ من النية الصالحة أن يطلب العلم ليصل إلى الجنة، فالعلم طريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من النية الصالحة أن يطلب العلم ليحافظ على الدين وليدافع عنه، فيرى كيد الأعداء للدين وتلبيسهم على الناس وتحريفهم لأمر الدين، فيطلب العلم ليدافع عن الدين، لينفي عنه شبه المبطلين، نية صالحة هذه في طلب العلم. إذن كل هذه نيات صالحة، يطلب العلم لأجل يتعلم هو في نفسه فيعرف دينه، يعرف عبادته، يعبد الله على بصيرة، وهكذا يتعلم لينفع الناس، ليعلمهم، ليبصرهم بأمر الدين، ليتفقه الناس في الدين بسببه، يكون له أجر في تعليمهم. هكذا من النية الصالحة يطلب العلم ليصل إلى الجنة، لينال به الأجر والثواب. فالعلم، علم العالم، ينتفع به بعد موته وله أجره. هكذا من النية الصالحة كما سبق يطلب العلم لحفظ الدين والذب عنه ودفع شبه المبطلين، كل هذه نيات صالحة. فإن طلب العلم لنيل الدنيا يريد يطلب العلم يريد بذلك أن يحصل على المال شهادة فقط لا نية له في العلم، أو منصب وظيفة ينالها منصب يحصل عليه، أو يطلب العلم ليكون له جاه يرى أن أصحاب العلم لهم مكانة ومنزلة بين الناس فيطلب العلم يريد أن يكون له منزلة ومكانة بين الناس، كل هذه نيات فاسدة. يطلب العلم لأجل يفاخر به الناس، لأجل يقول الناس إنه عالم، هذه نيات فاسدة أشار إليها الشوكاني جميعا. انظر ماذا قال، قال فأول ما يجب على طالب العلم أن يحسن نيته، وتحسين النية بما سبق، ويصلح طويته، من طوت عليه نفسه من الأمور الخفية، ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له، هذا العمل الذي قصدت له يا طالب العلم، والأمر الذي أراده هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده. إذن هذا العلم هو شريعة الله، أنت تطلب شريعة الله التي شرعها لعباده. وطلب العلم شامل لحضور الدرس، لقراءة الكتاب والاطلاع، للحفظ والمراجعة، شامل للذهاب والرجوع إليه، كل هذا من طلب العلم. قال هو الشريعة التي شرعها الله سبحانه لعباده وبعث بها رسله وأنزل بها كتبه، إذن هذا العلم هو شريعة الله. ثم قال ويجرد نفسه عن أن يشوب أن يخلط ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، يحذر عن أن يخلط نية طلب العلم بقصد من مقاصد الدنيا، سينبع عليها، أو يخلطه بما يكدره من الإرادات النيات التي ليست منه، كمن يريد به أي بالعلم الظفر بشيء من المال، يعني لا يطلب العلم إلا لهذه النية، يريد يحصل على المال، يجمع المال فقط، لا هم لا في العلم تعبدا، وهذا خطير على من يطلب العلم لأجل الدنيا، فإن عبادة صيرها للدنيا. قال أو الوصول إلى نوع من الشرف، يكون له شرف منزل بين الناس، أو البلوغ إلى رئاسة من رئاسات الدنيا في أي مجال، ليس المراد الرئاسة العامة، هي رئاسة شيء معين، وظيفة يحصل عليه يطلب العلم لأجل ذلك، أو جاه يحصله به، والجاه هو المنزل بين الناس، فإن العلم طيب لا يقبل غيره ولا يحتمل الشركة المشاركة، تقول لك نية فيه ونية في غيره، لا يحتمل. قال والروائح الخبيثة إذا لم تغلب على الروائح الطيبة فأقل الأحوال أن تساويها، وبمجرد هذه المساواة لا يبقى للطيب رائحة، هذا مثل ضربة، لو وجدت رائحة خبيثة وأتى إنسان يريد يعمل رائحة طيبة، عطر أو بخور، وفي مكان موجود رائحة خبيثة شديدة، أقل الأحوال تساويها، ولا يبقى للرائحة الطيبة لا يبقى لها بقية بسبب الرائحة الخبيثة، هكذا يقول النيات، شبه النيات الفاسدة بالروائح الخبيثة. قال والماء الصافي العذب الذي يستلذه شاربه يكدره الشيء اليسير من الماء المالح فضلا عن غير الماء من القاذورات، بل ينقص لذته مجرد وجود القذات فيه ووقوع الذباب عليه. هذا على فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره له حكم هذه المحسوسات، وهيهات ذاك. فإن من أراد أن يجمع في طلبه العلم بين قصد الدنيا والآخرة فقد أراد الشطط، والشطط هو المجاوزة والبعد عن الحق، أي أراد شيئا بعيدا عن الحق لا يمكن، وغلط أقبح الغلط. يطلب العلم بنية طلب العلم ويشرك معه نية الدنيا، هذا يقول أراد الشطط وغلط أقبح الغلط. فإن طلب العلم هو أشرف أنواع العبادة وأجلها وأعلاها. وقد قال الله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، فقيد الأمر بالعبادة بالإخلاص الذي هو روحها. إذن هذه الوصية الأولى وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وأن عدم الإخلاص قد يوقع الإنسان في ذنب عظيم وهو الإشراك في النية. وبهذا تعلم أن من يعلق الناس بالدنيا بالأموال بالشهادات بالمناصب بالوظائف في طلب العلم أنه يعلقهم بما تفسد به نياتهم، والعلم لا يدخل فيه ويصبر عليه إذا كان لله إلا إنسان مخلص في الغالب، هذا الأصل فيه، أنه إذا كان العلم لله لا يقبل عليه ويتفرغ له ويصبر عليه إلا مخلص، ترى شابا في مقتبل حياته يستطيع يسعى للدنيا للوظائف للأموال للتجارة، لكن يترك هذا كله ويلجأ إلى العلم، وهو يعلم أن هذا الذي يسلكه الطريق لا ينال به دنيا، هذا لا يصبر عليه ويثبت فيه إلا من كان يدفعه الإخلاص إلى ذلك. أما لو فتح جانب الدنيا بالعلم سيلتحق بالعلم وبأهل العلم من ليس منهم، سيدخل في العلم وأهله من ليس أهلا لذلك لإرادة الدنيا، فأهل الدنيا يريدون الوصول إليها بأي طريق ولو كان عن طريق العلم سيسلكونه. فلأجل هذا ذكر بعض أهل العلم كما هو في الدرر السنية، ذكره ابن قاسم في الدرر السنية من الفتاوى النقدية أظن في أول المجلد 16، أنه لما فتحت أول مدرسة علمية يعني مبنية على شهادات وعطاء فيها عطاء وأموال في بغداد في العراق، بكى علماء خراسان ونيسابور بكوا، فسئلوا ما يبكيكم في شيء فتح في نشر للعلم؟ قالوا نبكي لأن العلم شريف الجانب رفيع المنزلة لا يدخل فيه إذا كان لله إلا من هو من أهله، وأما إذا جعل للدنيا فسيدخل فيه من ليس من أهله، يدخل فيه من ليس من أهله طمعا في الدنيا، يدخل فيه أناس لا يريدون العلم، وإن كان قد يوجد يدخل فيه أناس يريدون العلم لكن سيدخل فيه أناس لا يريدون العلم وإنما يريدون الدنيا، ويحصل إفساد لجانب العلم ولذا انظر بعض المدارس التي وجدت في بلاد الشام وغيره، تجد إنسانا حول علم الكثير في سائر الفنون لا تجد أثر العلم عليه أبدا، لا في صلاته ولا في استقامته ولا في لباسه ولا في هيئته. وجد علماء في هذا الزمان وما قبله ممن انشغلوا بمثل هذه الأمور، طلب العلم لأجل الرئاسات والمناصب والوظائف والأموال، تجده عالما إذا كتب أو قرأت كتابته يعني تعجب من كثرة علمه، فإذا رأيته أو سمعت بأخباره تعجب أن هذا هو العالم الذي يكتب هذه الكتابات. لم يظهر أثر العلم عليهم لأنهم ما طلبوا العلم لأجل الله، طلبوا للدنيا فلم يؤثر فيهم، بل بعضهم صار يحرف العلم والأدلة حسب هواه وشهوته. فإذن الشوكاني رحمه الله نبه على هذا الأمر، وأن طالب العلم يخلص النية لله تعالى، لا يجعل نية أخرى تشارك نية إرادة وجه الله في طلب العلم، وهذا مما ينبغي أن يحاسب نفسه عليه دائما، طالب العلم يحاسب نفسه عليه. والعلم يؤدب الإنسان ويهذبه. ثم ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات واستدل به على ذلك، وتوسع في شرحه وبيان معناه، نؤخر إن شاء الله إلى درس آتي. أخوني يقول: ما هي أحسن طبعة لهذا الكتاب؟ الله أعلم، لم نقرأ فيه بعد حتى نعرف. في عدة طبعات، طبعات الناشر المتميز وطبعة ابن الجوزي، يظهر أنها طبعات جيدة، هناك طبعات أخرى. كان حين درسنا هذا الكتاب مع الشيخ يحيى حفظه الله في دمائق، كان هناك طبعة دار الكتاب العربي أو نحو ذلك تعتبر أحسن طبعة في ذاك الأيام، لكن أن طبع الكتاب طبعتان بعد تلك الطبعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.